الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى عقد المكره لو اكرهت على الزواج او اكره على القبول فلا اشكال ولا خلاف ان العقد في نفسه لا يجب الوفاء به، انما الكلام فيما اذا لحقه الرضا فيما بعد. و انصافا المشهور بين متأخر المتأخرين، لأن النصوص خالية فارغة لا يوجد فيها نص المسألة، صحة العقد مع لحوق الرضا. وعن جماعة من أصحابنا كصاحب الشرايا المحقق والجواهر وغيره التأمل في ذلك، وأن العقد فاقد للقصد فالرضا المتأخر لا ينفع شيئا. وقلنا الانصاف ان هذا لا يخلو عن قوة انصافا، وان كان خلافا مشهور بين المتأخرين لا يخلو عن قوة، وخصوصا في باب النكاح الذي الامر فيه مبني على الاحتياط الشديد كما في النصوص، على ان اذا اكرهت على التزويج ثم قبلت ورضيت بذلك انصافا يحتاج الى تجديد العهد. الرضا السابق لا الرضا اللاحق لا ينفع شيء. إنما الكلام فيما إذا كان الإكراه بحق، هذا إذا كان الإكراه ظلما، وأما إذا كان الإكراه بحق في مثل البيع مثلا، فهل يكون العقد صحيحا؟ الحاكم في بعض الموارد يجبر ويكره الشخص على بيع داره، وذاك يوقع البيع إكراها إجبارا، يصرح بأني لا أحب لا أرضى بذلك لا أرضى بهذا العقد، خصوصا بعد البيع. فقد يقال بأنه صحيح لا بأس به، لأن المعتبر حينئذ وقوع العقد. الشارع إذا أجاز الإكراه البيع على البيع فحينئذ البيع يكون صحيحا ويسقط اعتباره. وقد يقال بأنه حينئذ ينتهي الأمر إلى بيع الحاكم، فإن المكره بما هو مكره لا قيمة العقد باعتبار فقده للقصد، فالأفضل حينئذ الحاكم، بل المتعين أن الحاكم يتعين يقوم ب بيع داره. توضيح هذا المطلب اجمالا حسب ما تقدم على المباني، نحن قلنا ان العقود يعتبر فيها تحققها خارجا بنحو الصدور على سبيل الايقاع، حينئذ يترتب عليها الاثر، و اما تحققها خارجا بنحو التحقق والوجود والوقوع هذا لا يترتب عليه اثر. يعني نفس بعتو و اشتريتو اذا تحققت الخارج من دون قصد لا قيمه لهما، بل انما يكون مؤثرا في النقل والانتقال اذا انتسب الى الصادر عن بنحو الايقاع، يعني يعتبر في تاثير العقد صدوره بنسبه ايقاعيه. لكن إذا فرضنا في بعض الموارد الشارع يحكم بالإجبار على البيع مثلا العقد، بحسب الارتكاز الفهم العرفي نفهم أنه في مثل هذه الموارد الإيقاع غير معتبر، بل المعتبر تحقق النقل والفعل خارجا، حينئذ جهة الإيقاع وجهة الصدور تلغى، بل يلاحظ جهة الوقوع والتحقق، يعني المعتبر تحقق هذا العقد، رضي بذلك الشخص ام لم يرضى بذلك. والا اذا فرضنا انه يعتبر فيه الرضا والايقاع، هذا ما معنى الاجبار على العقد؟ فحقيقه في صور الاجبار والاكراه تلغى خصوصيه الايقاع وتبقى خصوصيه التحقق، خصوصيه الوقوع. فاذا اعتبر خصوصيه الوقوع حينئذ الشخص يجبر على إيقاع العقد، سواء كان قاصدا لذلك أم لا، راضيا بذلك أم لا، لأن معنى الإكراه هو هذا. بل لا تلاحظ نسبة الإيقاع من الشخص، بل تلاحظ نسبة تحقق هذا العقد خارجا، تحقق النقل والانتقال خارجا. ولكن يبقى الكلام في أنه هل الفهم العقلائي والارتكاز العقلائي يساعد على أنه في مثل هذه الموارد از شخص یوقع هذا العقد ولو مسلوبا عنه القصد ام فی مثل هذا الموارد الحاکم هو الذی یقوم بذلک و القصد یتحقق منه یدور الان بین امرین از شخص یوقع ذلک العقد یقول به اشتراک بالقهر و القلب و نقول لا یعتبر رضاک به هذا الشی راضی ام غیر راضی هذا معنی الاشباه و الاحتمال الثانی یقول لا هذا تصرف غیر عقلایی راضی ام غیر راضی تصرف ما من فائده فی صدور هذه الالفاظ من هذا الانسان لیس الاعتبار فی الامور القصدیه کالعقد دائرا مدار تلفظ بل دائر مدار القصد ما دام هو لا یقصد شیئا من فائده کلام اون که کلام مسجل مثلا کلام اون که صوت الحاصل من ضم ورقه الى الشجره مثلا صار كلمه بيت لا فرق فيه کلام اون که کلام صادر من النائم النائم اذا قال بيت اشتت لا قيمه له المكره حكم وحكم النائم فاذا فرضنا انه ليس حكم وحكم المجنون لا غير حكم وحكم النائم لا قيمه لكلامه فنقول هذا الارتكاز العقلائي لو انضم الى الاكراه يفهم ان الاعتبار يعني ان الحاكم يقوم بالبيع فالبيع لابد من حينئذ يلغى اعتبار مباشر في بعض الطلاق هكذا في بعض المجالات الشخص يطلق وهو الاساس في بعض المجالات الحاكم يرى المصلحه في التطليق هو الذي يطلق لا يجبر الشخص بتكلم بلفظ الطلاق غير قاصد لذلك لا طلاق لمن لم يرد الطلاق من دون إرادة للطلاق طلاق لا يتحقق فإذا الشارع قال يجبر على الطلاق معنى ذلك الحاكم يطلق يعني بعبارة أخرى في مثل هذه الأمور جهة فردية وجهة جمعية بالنسبة إلى الجهة الفردية إذا صار إخلال الأمر ينتقل للجهة الجمعية الجهة الرشحة أو بعبارة أخرى في مثل هذه الأمور يلغى اعتبار المباشر لا يعتبر المباشر شخص آخر يقوم بذلك فالفهم العرفي لا يساعد في مثل هذه المجالات على صدور الكلام من الشخص فاقداً للقصد بل يساعد ما دام هناك إجبارون إجبار معنى أن المجتمع بما هو مجتمع يتصدى للقضية هذا معنى الإجبار الحاكم يمثل المجتمع ولذا شرحنا سابقاً انه فرق بین قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و بین قوله تعالی السارق و السارقه فقطعوا هناك خطاب اقیموا هناك خطاب فقطعوا لكن بینهما فرق برو بصیغت الجمع خطاب اقیموا خطاب لكل واحد من المكلفين خطاب فقطعوا خطاب للمجتمع بما هو مجتمع یعنی الفرق بینهما الفرق بین العام الاستغراقی و العام المجموعی اقیمو الی کل فرد فرد یقیمو السلام فقطعو لیت معنا کل فرد فرد یقطع ید ساره مراد به فقطعو یعنی المجتمع الاسلامی ککل المؤمنون ککل لا کل واحد منهم و طبعا عندنا قاعده کلیه ان الحاکم المنصوب من قبل الله سبحانه و تعالی هو الذی یمثل المجتمع الاسلامی فلذا مثل هذا الخطاب إن كان بصيغة الجمع مرده إلى صيغة المفرد يعني أيها الحاكم اختعيد الاتصال الخطاب يتوجه إلى الأمة كأمة لا كأفراد وبما أن الحاكم يمثل الأمة فالخطاب لبدا ومقصودا وواقعا به المراد به هو الحاكم فإذا طرقنا دل دليل على أنه يجبر على بيع إدارة مثلا في موارد معينة معنى ذلك أنه بعده بشخصه غير معتبر النظر الى من يتصدى لامور المسلمين هو الحاكم ولذا انا اتصور خلافا لصاحب الجواهر اتصور ان الصحيح ان يقال في صوره الاكراه بها الحاكم يقوم بالاداره الحاكم يقوم بالطلاق واما ان الحاكم يجبره على التلفظ بلفظ الطلاق او التلفظ بلفظ البيع انصافا اشوف كلام لغو لا فائده فيه لا حاصل فيه الافضل قيام الحاكم بذلك هذا فيما اذا كان الاكراه
حاکم فکر کند که اون اگر خودش اطاعت کرد حاکم
رو مفروض اینه که نکنه اگه حاکم گفت شما باید شرعا بفروشید حالا اگه میگه نه من میفروشم لفظن میگه اصلا من قصد بی ندارم بله نه امتناع میگه اما میگه به طرفم میگه من نفروختم واقعا تو گرفتی اما من نفروخته بودم تو تقلا نفروخته چیکارش بکنه حاکم برای اون طرف شبهه درست میکنه میشه
نه از اون میگیم چرا این کارو بکنه، از اون اول حاکم خودش بکنه، چرا اکراهش میکنه، از خود حاکم انجام. این راجع به
ليش بنقول انه يقوم قام القاضي، لانه هنا اذا بنقول ان المقتضي العقد موجود هو نفس الاجراء الصيغه.
امس شرحنا، امس الدراسه شرحنا انه في صوره الاكراه انصافا تحقق العقد محل اشكال.
سيدي ما لحوق الرضا اللاحق يقوم قام القاضي،
خب فيما الى تحقق العقد يكون ناقصا الرضا اللاحق يجبره يجعله تاما.
هو يصبح الكلام ان الدليل موجود على انه لابد وان يكون القاصد مقام، يعني وقوعه مقارنة للعقد، يعني
ماكو عقد، لان العقد امر ايقاعي، الامور الايقاعيه لاعتبار تابع للقصد.
اذا ما كان في عندنا دليل انه لابد وان يكون مقام،
مثلا اذا قال لبلدي اذا في حال النوم، اذا في حال النوم قال بيت داري، ثم لما جاء قال له افض مسجلا كان موجود وواقعا تكلم، قال رضيت بهذا العقد، صحيح؟ لكن الفرق بينهما في حال النوم لا قصد عنده ولا تصور لمعنى الالفاظ، في حال الاكراه تصور معنى الالفاظ عنده لكن قصد ما عنده. انا شرحت هذا الموضوع، قلت الشيء الذي اوقع الاصحاب في انهم تصوروا ان العقد موجود فقد فاقد للرضا، تصور المعنى موجود لا قصد المعنى. اذا اجبرت على التزويج يوم الاربعاء شرحت هذا الشيء، اذا اجبرت على اكرهت على التزويج هي تقول زوجت نفسي، فهي تفهم معنى زوجت لكن لا تقصد، النائم لا يفهم ولا يقصد،
يعني
عرفت النقطه؟ فالنائم حتى معنى لا يقصد، حتى على مستوى المدلول التصوري لا يقصد، لا يقصد ولا فقط المدلول التصديقي. بينما بالنسبه للمكره المدلول التصوري والتصديقي كلاهما موجود لكن قصد ما موجود، قصد الإيقاع. نحن شبهتنا في أنه إذا فقد القصد أصلا عقد لا يتحقق، ولذا الأستاذ أمس شرحت كلامه، الأستاذ قال هنا يدور أن بين تخصيص وبين تغيير رفع اليد عن الإطلاق، قلت له هذا احتمال آخر، تخصص مو مثل التخصيص، أصلا ليس عقدا،
لأن العرف قد يفرق سيدنا بين أن لا يوقع الصيغة أساسا وبين أن يوقع الصيغة مسلوبة عن القصد، على اساس ان هذه الصيغه ملحوقه بالرضا المتاخر.
ليش؟ عقد ما تحقق. تاملوا، هي حينما تقول زوجتك نفسي هي تتصور المعنى، تفهم معنى الكلمه لكن لا تقصد.
هذه الحيثيه الصيغه موجوده والقصد موجود ولكن القصد متاخر.
لا قصد ما موجود، يعني
الرضا هو نفس الرضا.
الرضا حين العقد ما كان موجود. نحن نقول الرضا على قسمين، الرضا بالنقل بنتيجة العقد صحيح مثل بيع الفضولي، فلذا قلنا فرق بين ما نحن في بيع الفضولي. في بيع الفضولي واقعا قصد موجود، يعني الانسان الفضولي يجعل هذا الكتاب بإضاءة 100 تومان، هذا القصد موجود، يعني ينشئ المبادلة، ينشئ المبادلة واقعا يقصد ويفهم وينشئ.
العرف يفهم أن الرضا المتأخر هو قصد ولكن بالعقد السابق. نحن فرقنا، يعني
عقد السابق ما موجود،
من أجل نثبت أن القصد بده أن يكون مقارنة للعقد،
لأن العقد أمره يعتبر إيقاعي وإنشائي. اگر اکراه میکنه میگه نمیدم طلاق، به زور میخواد طلاق بده، حاکم طلاق بده، شو او بده چه ارزش داره طلاق؟
حاکم کوچ میکنه، موردی داشتیم حاکم کوچ کرده به طلاق،
خب
کوچ میکنه که طلاق بده،
خب
بعد این به خاطر شرط کوچ میکنه، چون که بر خودش انگار واجب میدونه که این مولا رو اطاعت کنه طلاق میده، اما در دل راضی این مکره هست،
بله فقط
دل نه اینکه راضی دوست داره نده، دوست داره مثلا
میگه من قبول دارم، هنوز زن منو گفتم من نشدم، هنوز من عیال من
نشدم،
نه مقصود کلام
میخواد
اونو
ولی طلاق
میده، نه اون استرا ما روز چهارشنبه توضیح دیم، چون دیم آقای خویی هم اینجوری این بحث اشاره فرمودن،
هم قصد هم
بله عرض کردیم، اسم او استراره، ما اصلا استرار رو با اکراه فرق میدیم، استرار هم چون که باب افتعاله، من اون چهارشنبه اصلا توضیحش عرض کردم، استرار چون باب افتعاله از ماده ضرر، یعنی قبول ضرر، یعنی اقدام بر ضرر، و اون در جایی است که انسان اقدام بر قبول یک ضرر میکنه برای دفع یک ضرر بزرگتر، مثلا مستر از خونش بفروشه بچه‌ش برای علاج بکنه، خونه قیمتش 10 میلیون با 3 میلیون بفروشه بیشتر زمین میخره، خب این ضرر داره، نقص مالی است برای او، لكن این کار رو میکنه، چون اگر این 3 میلیون نفروشه مالک 3 میلیون نمیشه، بچه هم علاج نمیتونه بکنه. این رو من روز چهارشنبه تو این اضطراره. در اضطرار بی درسته، مشکل نداره. البته یک مشکل داره از نظر علمی در اون عالمی که به حدیث رفع میخوان تمسک بکنه و در حدیث رفع اضطرار اکراه با هم ذکر شده، که چرا تو اضطرار میگیم بی درسته، تو اکراهش میگیم بی درست نیست. این اشکال به اون مبنایی که میخوان استدلال به حدیث رفع بکنن. ما اصلا به حدیث رفع استدلال نمی کنیم کلا. اصلا گفتیم حدیث رفع اصلا ناظر مؤاخذه است و احکام جزایی، اصلا مسئله صحت و فساد عقل رو کلا نمیگیره، نه در اضطرارش نه در اکراهش. اصلا ما کلا این لزای خودی هم اشکال داره که چطور مثلا در بیع مستر درسته. میشونم همچی اشکالی فهمیدم. اونجا توضیح دادیم که آیدو هم یه فرق میکنن. اینی که شما دارید میفرمایید اضطراره، یعنی دلش نمیخواد خونش بفروشه اما میفروشه، قاصد بیع هست، چاره ای غیر از این نداره. هذا قبول الله شرحنا شرحنا و هذه نکته لطیفه. یعنی هذا قد يشتبه الامر على رأيت جمله من الاعلام اشتبه الامر عليه. في الفرق بين الاضطرار والاكراه، في الاكراه قصد لا يوجد، في الاضطرار قصد موجود لكن طيب النفس لا يوجد، ليس بطيبه نفسه، ولذا فليكن بطيبه نفسه لا يكن بطيبه، لكن قصد موجود واقعا يوقع البين صار واضح. المورد الثاني من الاكراه هذا كله فيما اذا اكره هو بنفسه على ايقاع العقد، وقلنا خلافا للمشهور بين المتاخرين ووفاقا لجمله من الاعلام كصاحب الشرايع، العقد حتى رضا المتاخر لا ينفع شيئا. الصوره الثانيه لو اكره على ايقاع الصيغه للغير، انسان يعرف اللغه العربيه، فهناك شخص ظالم اجبره على ايقاع صيغه العقد له، وطبعا هذا الانسان لا يزاله، يعني لو الاف وملايين من الاموال لا يجري العقد لهذا الظالم، لكن ظالم يجبره، يقول اجبارا واكراها، صار واضح؟ يكرهه على اجراء العقد. قال الماتن رحمه الله انه في هذه الصوره العقد صحيح حتى الى الرضا المتاخر لا يحتاج. والوجه في كلامه قدس الله سره انه شأن شخص حين ابن المكره التلفظ بالصيغه، لان القصد حين ابن من طرف العقد الاصيلين، يعني الحاكم زوجته مثلا، هما القاصدان حقيقه. واما هذا اكراهه على التلفظ، زوجت فلان لفلان، وليس هناك دليل على ان الانسان المكره مسلوب العباره وان عبارته لا قيمه لها. حديث الرفع اذا آمنا به يدل على ان عقد المكره غير صحيح، لا على ان المكره مسلوب العباره. ولذا بالنسبه الى الصبي المميز، صبي اذا قلنا بانه يعتبر البلوغ في عقده، اذا عقد لنفسه لا يصح، لكن اذا عقد لغيره بكارتان صحيح، لانه باصطلاح شانه اجراء الصيغه من قبل الغير، ليس هو الموقع للعقد. فالغير قاصد لمعنى الزوجيه، وهو بتمكنه من اللغه العربيه يجري الصيغه. وتقدم ايضا ليس هناك دليل على ان الطفل مسلوب العباره، غير البالغ مسلوب العباره. اذا كان لدينا دليل على ان غير البالغ اصلا مسلوب العباره، كانه لم يتكلم، وجود الشيء وعدمه بالنسبه اليه سيان، اذا كان الدليل هكذا صحيح حتى وكيل في اجراء العقد لا يتصور، لكن ليس لدينا دليل على ذلك. بالنسبة إلى المكره نفس الكلام، لا دليل على أن المكره مسلوب العبارة، بل المكره عقده لنفسه باطل، أما لغيره الطرفان قاصدان، لكن الذي يجري صيغة العقد غير قاصد مكره على ذلك، وهذا لا يضر ما دام هو مكره فقط على إجراء الصيغة لا بأس به. هذا ملخص ما أفاده هنا في العروة ووافق عليه غير واحد ممن تأخر، لكن مع ذلك كله وخصوصا في باب النكاح الإنصاف أنه أيضا لا يخلو عن شعب الإشكال، كما استشكله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، استشكل في صاحب الجواهر في باب بيع الإكراه. أنا أنقل كلام هنا عن صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرون ثالث عشرون كتاب البيع، مو كتاب النكاح. الآن استشكل في صاحب الجواهر قدس الله سره بأنه المكره وإن كان وكيلا في إجراء العقد، ظاهرا هذا الوكيل لابد له من قصد إيجاد علقة زوجية بين الطرفين،
وإلا يكون إخبارا، يعني لابد من الإنشائية في البيت. مجرد أن الطرفين قاصدان لا ينفع بالنسبة إلى من هو مجرع، خصوصا على ما سلفنا من أن حقيقة الإنشاء كما هو المشهور بين العلماء إيقاع المعنى بلفظ يقارنه، لا من قبيل ما أفاد الأستاذ من أنه نفس الاعتبار النفساني، لا، بل بنا على ما ذكرنا الإبراز دخيل في تحقق المعنى الإنشائي. يعني المفاهيم الإنشائية معاني الإنشائية من دون إبراز لا تتحقق، لا تحقق لها، مجرد وجود الاعتبار في النفس لا قيمة لها. لا بد أن يكون هذا الاعتبار يصل إلى حد الإبراز، بحيث أن الإبراز دخيل في قوام مفهوم الإنشاء. بله شرطاً، شرطاً أيضاً موضوع للإنشاء. الأمر الإنشائي قوامه بترتب الآثار يكون بالإبراز. قبل الإبراز لا قيمة له. في بعض الاعتبار لا قيمة له. فبما على هذا الإنسان الذي وكيل عن الغير في إجراء الصيغة لا بد أن يقصد بكلامه إيجاد علاقة الزوجية بين الطرفين. وليس الهدف من ذلك مجرد زوجت موكلتي وقبلت من قبل موكلي، مثل فرض ما شخص واحد تولى طرفين، ليس المراد هذا، لابد أن يقصد إيجاد علاقة زوجية. وبمجرد أن يفهم أن كلمة زوجت في اللغة العربية تعطي هذا المعنى لا يكفي. هذا مدلول التصوري والمدلول التصديقي للكلام. المدلول التصوري والتصديقي شيء والقصد شيء آخر، لابد له من القصد. دو صاحب كفاية جواب. بله، يعني اجبره على الوكالة عنه، ما كان يقبل الوكالة.
فليكن
ماكم بعد لكل لا يجوز المطلق، هذا حكم تكليفي لا يجوز. الان كيف ما كان تبين، فصاحب العرب فاقا معه السيد الاستاذ وغيره ذهبوا الى انه فيما اذا كان مكرها على اجراء الصيغه من قبل الغير مع قصد الغير للمعنى، هذا المعنى لا يضر بصيغه الاب حتى لا يحتاج الى رضا المتاخر. نعم، صاحب الجواهر ينقل عن بعضهم انه حتى في هذه الصوره يحتاج الى لحوق الرضا، يعني فيما بعد إذا رضي يكون العقد صحيحا وإلا فلا. بل إنصاف أن الأوفق بالقواعد في هذه الأقوال الثلاثة البطلان، وخصوصا في النكاح الذي الأمر فيه مهم جدا، بس في باب البيع معاطاة تصور في باب البيع يحتمل نجعله معاطاة، أما في باب النكاح في غاية صعوبة والإشكال إنصافا. وعليكم بالإحتياط في النكاح، فإن منه الولاء مع وجود التصريح الصريح بالنسبة للإحتياط صعب جدا، لأن هذا الإنسان لا يقصد علقة الزوجية بين الطرفين، مكره لا يريد هذا المعنى. نعم، إذا وصل إكراهه بمقدار يقصد علقة الزوجية لكن في بالناس ليس لديك الإطرار صحيح، هذا حسب القائل. لكن إذا فرضنا أنه يقول أصلا لم أوقع العقد، فقد تلفظت لفظا، إنصافا تصور أن العقد حينئذ يكون صحيحا ومؤثرا في حصول علقة الزوجية لا يخلو عن شوب إشكال. إذن ما أفاده قدس الله نفسه في الإكراه في كلا الفرضين لا يخلو عن تأمل، ثم تعرض قدس الله سره، يجوز للمرأة بما هي امرأتون أن تتولى العقد إما لنفسها أو لغيرها. المطلب بديهي واضح في فقهنا، ينسب إلى الشافعي أنه منع من ذلك بمقدار الذي راجعت خاليا في كتاب التذكرة للعلامة، ما وجدت هذا الرأي للشافعي ولا عدي وجهه، لعله مثلا في باب النكاح لخصوصية مثلا يستفيد انه لابد هناك من يتولى العقد من قبلها هي نفسها لا تقبلها. على ايام بما اني لم اطلع بعد بمقدار المراجعه ما كانت كافيه، ما راجعت كلمات السنه، فقد راجعت كتاب التذكره للعلامه رحمه الله، ما وجدت هذا الشرط، لان رايت نقلوا عن العلامه في التذكره انه نقلا عن الشافعي قال يشترط الذكور. انصافا لا دليل في اي شيء من العقود اعتبار الذكور، سواء كان انثى او رجل، مضافا الى في نصوصنا موجود أنه في رواية أبان التغليم أن المرأة تقول في عقد المتعة زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة، صيغة المتعة تقرأها المرأة موجود في النص. فإنصافا لا دليل أغلائي عليه، لا دليل شرعي، المرأة كالرجل في هذه الجهة يمكن أن تتولى العقد طرفي العقد لنفسها ولغيرها. هذا الذي أفاده قادر أن يكون بديهيا لا نحتاج إلى إطالة الكلام. ثم تعرض لمسألة مهمة جدا، وهي أنه قالوا يشترط بقاء الأهلية للطرف إلى العقد من أول الإيجاب إلى آخر القبول. يعني لو فرضنا أنه قال بعتك داري بمعت تومان، ثم هذا البائع جن صار مجنونها،
المشتري بعد ذلك قال قبلته، قالوا لا يصح العقد. ما لو هو باع قال بعتك داري بمعتتهما، لكن بعد ذلك مثلا اجى حكم من الحاكم بأن هذا الإنسان محجور عن التصرف في أمواله مفلسه. الآن الشخص لما يقول قبلته هو محكوم عليه بالتفليس مفلسه. قالوا بأنه هذا البيع باطل، لابد أن يكون غير محجور عليه، لابد أن يكون عاقلا من الإيجاب إلى آخر القبول. بل وكذا العكس، إذا قال لشخص محجور عليه بعتك داري بمئة ألف تومان، بعد الإيجاب ذاك رفع الحجر عنه، الحاكم رفع الحجر عنه، قالوا أيضا باطل. يعني الشخص القابل لابد أن يكون له الأهلية حين صدور الإيجاب، الشخص الموجب لابد أن يكون له أهلية حين صدور القبول. بل أكثر من ذلك، قالوا في الآن المتوسط بين الآنين لابد أن يكون الأهلية لله باصطلاح طرفين. فإذا فرضنا أنه قال بعتك داري، نفرض هكذا، ثم جن خمس دقائق مثلا، ثم أفاق، ذاك الشخص قال قبلته، بعد إفاقته قال قبلته، قال أيضا باطل. خب يعني إذا فرضنا أنه إيجابه صدر في حال العقل، قبولا في حال العقل، لكن في الحالات المتوسطة جن بينهما. طبعا المثال الشايع بينهما إذا نام بينهما، نوم الشايع مثل جن بهذه الصورة قد يكون محل تأمله، لكن النوم أمر متعارف. قال بعتك الدار ثم نام خمس دقائق، ثم جلس استيقظ قال قبلته، قالوا باطل. مو جل عدم توالي، بقاء الأهلية.
كان العقد مش تام، لا يتم العقد إلا بتمام.
بتمام، هاي النقطة الأساس.
وقال قبيبته.
بلي؟
قال قبيبته.
بعد يقضيه منهم.
بعد
إيه. أو إذا فرضنا مثلا شرب في شيء مسكر مثلا، في شيء مخدر من الهيروين، دقيقتين ما عنده شعور، إنسان فاقد شعوره. قال بعتك داري، ذاك قال ذاك سكر، هذا شرب الهيروين صار في حالة غير طبيعية دقيقتين، ثم أفاق صار عافي، قال قبلت هذا البيت، قالوا باطل. لابد من أول الإيجاب إلى آخر القبول وجود الأهلية بين الطرفين. ففي حال الإيجاب لابد أن يكون القابل أهلا، في حال القبول لابد أن يكون الموجب أهلا، بينهما أيضا لابد من الأهلية. هذا مسألة الآن نشرح. ثم بالنسبة إلى زوال الأهلية، تارة يكون بمثل الجنون اللي إنسان يفقد الوعي تماما، وأخرى يكون بمثل استعمال المخدرات اللي الآن موجودة، وثالثة بمثل الإغماء، ورابعة بمثل النوم، وخامسة بمثل الموت. الأستاذ قدس الله نفسه في القسم الثاني من محل البحث نقل هذا الشيء بالنسبة إلى الموت وناقش، قال الأهلية معتبرة لأنه لوث قال الموجب بعتك داري ثم مات، خب ليس للقابل أن يقبل، حينئذ الأهلية مفقودة بالنسبة إلى الموجب. ذكر هذا المطلب في خلال كلماته، احتمل ان شاء الله تعالى من قلم المقرر الا شان الاستاذ اجل داره، موت مو مساله الاهليه، موت انتقال المتعاقده، هذه مساله اخرى، اختلاف المتعاقده غير مساله اهليه المتعاقده. الشخص اذا كان حيا قال بعتك داري و مات، كل اموالي تنتقل للورثه، فحينئذ طرف العقد تغير مو اهليه تغيرت. وانا اتعجب من الاستاذ كيف ذكر الموت هنا، غريبون ان شاء الله لعله من المقرر ان شاء الله تعالى صبحكم الله بخير. والا الموت ليس من شرائط الاهليه، شرائط الاهليه الاغماء والجنون والسكر والنوم، هذه الحالات الحجر، كان مثلا كان صبيا قال بعتك داري كان صبيا، بعد ان قال صار بالغا، هذا معقول. البلوغ يعني حين الايجاب ما كان بالغا، حين القبول كان بالغا، هذا معقول. و اما مسألة الموت كما جاء في عبارتي قدس الله سره، لا يزال لا يكاد ينقضي تعجب من السيد، ذكر مسألة الموت في مسألة الأهلية، وهذا إن شاء الله من المقرر، باعتبار أن الموت طرف العقد تغير مو مسألة الأهلية، انتقال من متعاقد إلى متعاقد آخر.
أشبه بالعقد الفضولي
يعني. بله مو بالعقد الفضولي، أصلا عقد جديد، يعني لأن هذا العقد الذي أجرى هذا الشخص ذاك ما غبى الآن إذا يقبل كل يقبل من الورثة مو من ذاك الميت لأنه بمجرد الموت كل أمواله تخرج من ملكه فليس هو الوارث هو المالك فملكية المتعاقدين شيء يعني بقاء انتباه مثلا زيد يقول بعثك داري ثم يقول قبلت العام ما به معنى لابد من فرق المتعاقدين وجود المتعاقدين في زمان القبول هذا ملا اشكال فيه هذه مسألة أخرى غير مسألة بقاء الأهلية
ممكن بعد إثبات خيار باشه
نه موسى إشن اسم برده مستند اسم برده نه تصریح میکنه و شاهد میاد میگن که وان نقول و مات الموجب لابد در العقل يكون باطلا القبول لا ينتفع و يذكر في ما نحن فيه ومثل ما نحن فيه الان كيف ما كان بالنسبه الى الموت اصولا خارج عن ما نحن فيه هذا بالنسبه الى اصل المطلب غدا ان شاء الله تعالى نتعرض لتفسير المطلب تاريخا و دليلا بنرى ان المطلب بتفسيره صحيح
ام لا الشخص الذي قادر على ايجاد